نعم.
النوع الحادي والثلاثون معرفة الغريب والعزيز. أما الغرابة فقد تكون في المتن بأن يتفرد بروايته راوي واحد واحد أو في بعضه، كما إذا زاد فيه واحد زيادة لم يقلها غيره. وقد تقدم الكلام في زيادة الثقة، وقد تكون الغرابة بالإسناد، كما إذا كان أصل الحديث محصورا من وجه آخر أو وجوه، ولكنه بهذا الإسناد غريب، فالغريب ما تفرد به واحد وقد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا ولكل حكمه. فإذا اشترك اثنان أو ثلاثة في روايته عن الشيخ سمي عزيزا، فإن رواه عنه جماعة سمي مشهورا كما تقدم، والله أعلم.
الشيخ رحمه الله معرفة الغريب والعزيز هما مثمما قسمة الآحاد القسمة الثلاثية، فالآحاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: المشهور والعزيز والغريب. الغرابة قد تكون في المثل، يعني بجملته، هي نتفرد بروايته راوي واحد، ومثاله بل من أوضح أمثلته حديث إنما الأعمال بالنيات، تفرد بروايته عن النبي عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب، وتفرد بروايته عن عمر علقمة بن وقاص الليثي، وعنه تفرد محمد بن إبراهيم التيمي، وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري متفردا به، ثم عن يحيى بن سعيد انتشر. فهذا من أوضح الأمثلة الغريبة، هو من الغرائب الصحيحة التي يرد بها على من قال إن شرط البخاري أن لا يروي ما تفرد به واحد عن واحد، أو في بعضه قد يتفرد الراوي ببعض الحديث بجملة من رواية الحديث، وإن كان له ما يشهد له عند غيره في باقي جمله، كما إذا زاد فيه واحد زيادة لم يقلها غيره. وهذه الزيادة تقدم حكمه في زيادة الثقة، وأحيانا تدل القرائن على أن هذه الزيادة محفوظة. أو في بعضه قد يتفرد الراوي ببعض الحديث بجملة من رواية الحديث، وإن كان له ما يشهد له عند غيره في باقي جمله، كما إذا زاد فيه واحد زيادة لم يقلها غيره. وهذه الزيادة تقدم حكمه في زيادة الثقة، وأحيانا تدل القرائن على أن هذه الزيادة محفوظة فيحكم بصحتها، وأحيانا يحكم بشذولها، يحكم أهل العلم بأنها غير محفوظة تبعا للقرائن، ولا يحكم في ذلك بحكم عام مضطرد كما هو معروف. وقد تكون الغرابة في الإسناد كما إذا كان أصل الحديث محفوظا من وجه أو وجوه، لكنه بهذا الإسناد ذلك. الغرابة غرابة مطلقة وغرابة نسبية، قد يتفرد بهذا الحديث راوي واحد عن جميع الرواد، فهذه غرابة مطلقة. قد تطلق الغرابة المطلقة ويراد بها الفرد، وهي ما إذا كان التفرد في أصل السند طرف والذي به الصحابة. أما الغرابة النسبية فهي على وجوه: إما أن تكون الغرابة والتفرد في أثناء السند، هذا غريب نسبي يسمونه الغريب، أو غرابة نسبية لأن يتفرد به أهل بلد وإن رواه جماعة منهم، هذه سنة غريبة تفرد بها أهل مصر، وإن رواها جمع من أهل مصر لكن كلهم من أهل مصر، هذه سنة غريبة تفرد بها أهل البصرة مثلا، قال أهل العلم هذا الكلام، وإن اشترك في رواية جماعة من أهل البصرة. أو تكون الغرابة نسبية بالنسبة للشيخ، يعني يتفرد بروايته عن فلان عن شعبة مثلا محمد بن جعفر، وإن رواه عن غيره عن غير شعبة جماعة، لكنه تفرد به عن هذا الراوي عن شعبة هذا الراوي، فهذه غرابة النسبية. وكثيرا ما يقول الترمذي هذا حديث حسن وصحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، قد تكون الغرابة والتفرد من هذا الوجه من هذا بهذا اللفظ، وعلى هذا تحمل الغرابة في إطلاق الترمذي لأنه يكون له طرق، لكن بهذا اللفظ تفرد به هذا الراوي. المقصود أن إطلاقات أهل العلم في الغرابة كثيرة ولها مخامل عندهم أشرنا إلى بعضها. يقول فالغريب ما تفرد به واحد، وقد يكون ثقة، يعني في الأحاديث الغريبة ما هو صحيح إذا كان راوي ثقة، حديث عماد النيات، حديث كلمتان خبيثتان على اللسان إلى آخره في الصحيح وغير ذلك من الغرائب الصحيح، قد يكون راوي ثقة وعلى هذا يكون الحديث صحيحا، وقد يكون ضعيفا يكون راوي ضعيفا وحينئذ يكون ما تفرد به ضعيف، وقد يكون حسن وقد يكون حسن، ولكل حكمه، فرواية الثقة مقبولة ورواية الضعيف مردودة ورواية الحسن مقبولة إلا أنها دون رواية الثقة. فإن اشترك اثنان أو ثلاثة في رواية عن شيخ سمي حديث، هذا جاري على الصلاح بن الصلاح الذي يرى أن المشهور ما رواه فوق الثلاث والعزيز ما رواه اثنان أو ثلاثة، اثنان أو ثلاثة، والغريب ما تفرد بروايته واحد فقط ولو في بعض الأوقات السنة. على كل حال هذا اصطلاح وجرى عليه أهل العلم ولا ضير فيه إن شاء الله تعالى. فإن رواه جماعة سمي مشهورا كما تقدم، إن زاد الحديث على ثلاثة أو ثلاثة وأكثر على قول الآخر سمي الخبر مشهورا. نعم.